قسموا الأحكام إلى حكم واقعي وحكم ظاهري، والتفرقة بينهما وقعت محلا للكلام والبحث والنقض والإبرام. ولكن إجمالا الحكم الواقعي هو الحكم الثابت في الواقع والمشترك بين الجاهل والعالم. أما الحكم الظاهري فهو ما أخذ فيه الشك، أي هو الحكم الذي لا يجري ولا يطبق إلا في موارد الشك والجهل بالحكم الواقعي. والأمر الدال على الحكم الواقعي يسمى بالأمر الواقعي، والأمر الدال على الحكم الظاهري يسمى بالأمر الظاهري. وكلامنا في هذا النوع في الأوامر الظاهرية، أي الأوامر الدالة على الأحكام الظاهرية. والأوامر الظاهرية قسموها إلى قسمين: إلى أمارات وأصول عملية، والتفرقة بينهما تفصيلية وفيها نظريات عديدة نتركها لمحلها، ولكننا إجمالا نقول الأمارات هي الأوامر الظاهرية التي لسانها لسان الكشف عن الواقع وإحراز الواقع. فالأمارة خبر الثقة، وظيفته الكشف عن الواقع والإخبار عن الواقع وإحراز الواقع، ولذلك سموها بالأدلة المحرزة. أما الأصول العملية فليس لسانها لسان الكشف عن الحكم الواقعي أو الواقع، وإنما هي مجرد وظائف عملية في حالات الشك والجهل. يعني إذا شككنا وجهلنا الحكم الواقعي وانسد الباب أمامنا، تأتي الأصول العملية كأصالة البراءة والاحتياطي والاستصحاب وغير ذلك. إذن الأوامر الظاهرية إما أمارات وإما أصول عملية. ولذلك البحث في المقام سنقسمه إلى أمارات وإلى الأصول العملية، ونسأل عن كل منهما هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. ولكن قبل ذلك قال: الأحكام الظاهرية سواء كانت من الأمارات أو من الأصول هي على نوعين. النوع الأول الأوامر والأحكام الظاهرية الجارية لتنقيح موضوع الحكم الشرعي والتبليغ ولتنقيح متعلق التكليف. القسم الثاني الأوامر والأحكام الظاهرية الجارية لإثبات نفس التكليف، لتنقيح نفس التكليف لا لتنقيح الموضوع والمتعلق. فبحثنا إذن يقع في مقامين: المقام الأول الأوامر الظاهرية الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق، والمقام الثاني الأوامر الظاهرية الجارية لإثبات نفس التكليف وتنقيح نفس التكليف. أما المقام الأول اللي هو شنو المقام الأول؟ الأوامر الظاهرية الجارية لتنقيح الموضوع أو المتعلق. فهنا بحثان: البحث الأول الأصول العملية الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق، والبحث الثاني الأمارات الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق. يعني مرة نتكلم عن الأصول ومرة نتكلم عن الأمارات. أما الأول، البحث الأول من القسم الأول، البحث الأول هو الأصول العملية الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق، فهي على نوعين. يا هي اللي على نوعين إن شاء الله التشقيقات أنت كتبتها حتى لا يقع تداخل في الأقسام. بحثان مرة عن الأصول ومرة عن الأمارات. عن الأصول نجي، الأصول على نوعين، لأن الأصل العملي الجاري في الموضوع والمتعلق إما نتيجته إيجابية. يعني شنو إيجابية؟ أي يريد أن ينقح لنا ويثبت لنا الموضوع والمتعلق. النوع الثاني الأصول العملية السلبية التي نتيجتها نسي الموضوع والمتعلق. أما النوع الأول، حتى النوع الأول شنو صار؟ الأصول العملية الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق إيجابا، أي تثبت لنا الموضوع والمتعلق. كما لو صلى المكلف وشك في اشتراط بعض الأمور أو شك في مجموعة من الأمور في الصلاة كما أو كيفا، مثلا شك أنه كان طاهر الثياب والبدن حينما صلى أو لم تكن ثيابه وبدنه طاهرا، أو شك أن الثياب التي صلى فيها لحيوان محلل الأكل أم أن الثياب التي صلى بها هي من حيوان غير محلل الأكل، أو شك في إتيانه بشرط أو جزء بعد فوات المحل، أو شك في جزء أو شرط بعد الفراغ من الصلاة. سنرى أن هذه الشكوك جميعا هي ليست شكوكا في أصل التكليف، فإن أصل التكليف مسلم وواضح، وإنما هذه الشكوك فيما يتعلق بمن؟ بالموضوع والمتعلق، أن ثيابه طاهر أو لا، بدنه طاهر أو لا، ثيابه من مأكول اللحم أو لا، أتى بالجزء بعد فوات المحل أو لا، أتى بالأجزاء والشراط بعد الفراغ أو لا، هذه كلها شكوك لا علاقة لها بأصل التكليف، وإنما لها علاقة بالموضوع والمتعلق. وهنا بإمكان المكلف أن يستفيد من جملة من الأصول العملية، فيستطيع أن يستفيد من أصالة الطهارة لإثبات أن ثوبه وبدنه كان طاهرا، ويستطيع أن يستفيد من أصالة الحل لإثبات أن ثوبه كان من حيوان محلل اللحم، ويستفيد من قاعدة التجاوز والفراغ ليثبت أن العمل الذي أتى به كان كامل الأجزاء والشرائط، أو يستطيع أن يستفيد من أصالة حمل عمل المسلم على الصحة ليثبت أن عمله هذا صحيح وتام الأجزاء والشرائط، أو يستطيع أن يستفيد من الاستصحاب إذا كانت هناك حالة متيقنة سابقة فيستصحب الحلية أو يستصحب الطهارة أو يستصحب تمامية العمل. وهذه الأصول يا أصول التي أجريناها في المقام، أصالة الطهارة وأصالة الحل وأصالة حمل العمل على الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز والاستصحاب، هذه الأصول جميعا تشترك في نقطة واحدة، وهي أنها جارية في المقام لتنقيح الموضوع والمتعلق، هي أحكام ظاهرية أصول عملية جارية لتنقيح الموضوع والمتعلق. إذا كان الأمر كذلك فاعتمد المكلف على هذه الأصول العملية، ثم انكشف له الخلاف، يعني اعتمد على أصالة الطهارة ثم بعد الصلاة تبين أن ثوبه لم يكن طاهر أو أن بدنه لم يكن طاهر، اعتمد على أصالة الحلية ثم تبين بعد ذلك أن هذا الثوب من حيوان شنو؟ غير مأكول اللحم، وهكذا استصحب فتبين أن الاستصحاب خطأ، طبق أصالة الصحة عمل عمل المسلم على الصحة تبين أن هذا العمل جنو غير صحيح وناقص الأجزاء والشراط، طبق قاعدة التجاوز والفراغ وتبين الخطأ،
المهم المهم طبق هذه الأصول العملية ثم انكشف له أنها خلاف الواقع. فهل نحكم بالإجزاء أو نحكم بعدم الإجزاء؟ طبعا إن حكمنا بالإجزاء فلا تجب عليه لا الإعادة ولا القضاء، أما إذا حكمنا بعدم الإجزاء فتجب عليه الإعادة أو القضاء. إذن هل هي تجزي أو لا تجزي هذه الأصول العملية؟ الجواب يقول المصنف: هنا يحكم العقل بالإجزاء، يحكم العقل بالإجزاء. لماذا؟ يقول: لأن أدلة هذه الأصول العملية حاكمة على أدلة الاشتراك والجزئية، ولتوضيح المطلب طبعا نشوف مقدمة، لكن قبل ذلك نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى بيان الدليل. قال: المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، طبعا إجزاؤه عن الأمر الظاهري أو عن الأمر الواقعي؟ إذا عن نفس الأمر الظاهري هذا تقدم وانتهى كلامنا، لا، في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي وعدمه، يعني عدم الإجزاء، هل يجزي أو لا يجزي؟ والتحقيق، التحقيق رأسا راح يبدينا شنو؟ انقسم، قلنا الأحكام الظاهرية إما جارية لتنقيح الموضوع والمتعلق وإما جارية لتنقيح التكليف. أما الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق فتارة نتكلم في الأصول وتارة نتكلم في الأمارات. أما الأصول فرأسا نبدي بهم بالأصول العملية الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق، قلنا على نوعين: أصول مثبتة للموضوع والمتعلق وأصول نافية. أما الأصول المثبتة، شوف هاي الكلام كله مقدمات مطوية، رأسا دخل في الأصول المثبتة للموضوع والمتعلق والتحقيق. أن ما كان منه، يعني من الأمر الظاهر، يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف. إذن كلامنا وين؟ في الأحكام الظاهرية الجارية لتنقيح الموضوع، مو لتنقيح التكليف، لا، لتنقيح الموضوع. طبعا هم لإثبات الموضوع مو لنفي موضوع، وهو النوع الأول، في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. أن ما كان منه وكهكذا، وكان بلساني تحقق، طبعا الأفضل مو تحقق، الأفضل إنشاء، لأنه غير ناظر إلى الواقع، يعني قاعد نتكلم عن الوصول العملية، إنشاء، وكانت بلسان إنشاء ما هو شرط التكليف أو شطره. وبعبارة جامعة، الأصول العملية الجارية في الموضوع والمتعلق لإثباته إيجابا، كقاعدة الطهارة عند الشك في الطهارة، طهارة الثوب أو البدن، أو قاعدة الحلية عند الشك في حلية الحيوان الذي أخذ منه الثوب،
بل واستصحابهما. استصحاب من؟ استصحاب الطهارة والحلية إذا كانت هناك حالة متيقنة سابقا. طبعا الاستصحاب يقول في وجه قوي. يعني شنو في وجه قوي؟ أي وجه؟ وهو بناء على أن الاستصحاب من الأصول العملية وليس من الأمارات، وإلا لو كان من الأمارات فهو داخل في البحث الثاني عن الأمارات مو عن الأصول العملية. ونحوها نحو من؟ نحو الطهارة والحلية والاستصحاب اللي مثليه حمل عمل المسلم على الصحة وقاعدة التجاوز والفراغ ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومس الكتاب إذا وجب المس وغيره، كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. هذا النوع من الأصول العملية يجزئ، هاي يجزئ خبرنا، يجزئ خبر أن ما كان منه يجري في تنقيح الموضوع وكان بلسان إنشاء ما هو شطره أو شرطه، هذا النوع يجزئ. يعني شنو يجزئ؟ يعني إذا تبين أنه خلاف الواقع فلا يجب القضاء ولا الإعادة. لماذا يجزئ؟ الجواب دليل هذا الأصل العملي الجاري لتنقيح الموضوع حاكم على دليل الاشتراط للطهارة أو الحلية. ولتوضيح المطلب نذكر مقدمة مختصرة نقول فيها: الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى موضوع الدليل الآخر لتبيينه وتوضيحه، والناظر يسمى الدليل الحاكم، والمنظور إليه يسمى الدليل المحكوم. والحكومة على نوعين: حكومة موسعة وحكومة مضيقة. أما الحكومة الموسعة أن يكون الدليل الحاكم موسعا لدليل لموضوع الدليل المحكوم، موسعا للموضوع، كما لو قال المولى أكرم العالم، فالموضوع هو العالم، يعني من درس وقرأ ووصل إلى درجة علمية. ثم جاءنا دليل آخر وقال المتقي عالم، من اتقى الله فهو عالم، حتى لو لم يقرأ ولم يكتب، حتى لو كان رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة ما زال هو متقي فهو عالم. يعني شنو عالم؟ يعني بمنزلة العالم، له أحكام العالم، فوجوب الإكرام الثابت للعالم يثبت للمتقي وإن لم يكن حقيقة عالم. هذا مثال علم للتوسعة. أما الحكومة المضيقة أن يكون الدليل الحاكم مضيقا لموضوع الدليل المحكوم، كما لو قال المولى أكرم العلماء، ولفظ العلماء ينطبق على العدول والفساق، ولكنه قال بعد ذلك ماذا قال؟ الفساق ليسوا بعلماء، أو الفاسق ليس بعالم، وإن درس ما درس وإن وصل إلى أعلى الرتب ما زال هو فاسق ولا يخشى مولاه، فهذا حقيقة شنو؟ ليس بعالم، لأنه إنما يخشى الله من عباده علماء. فإذا كان لا يخشى الله فهو ليس من العلماء. فقال الفاسق ليس بعالم، فأخرج بعض مصادق العالم وهم العلماء الفساق عن وجوب الإكرام، فضيق الموضوع أم وسع الموضوع؟ ضيق الموضوع. إذن الحكومة إما مضيقة وإما موسعة، ولا يخفى عليه أن الحكومة على كلا الفرضين سواء كانت موسعة أو كانت مضيقة، فهذه التوسعة أو التضييق للموضوع هو توسعة وتضييق اعتباري وليس توسعة وتضييقا حقيقيا، وإلا لو كانت توسعة وتضييقا حقيقيا لسمي بالورود وليس بالحكومة. ومن هنا يتضح لك الفرق بين الورود وبين الحكومة. الورود هو توسعة الموضوع حقيقة أو تضييق الموضوع حقيقة. أما الحكومة فهي توسعة الموضوع اعتبارا وادعاء أو تضييق الموضوع اعتبارا وادعاء كما ثبت في محله. بعد بيان هذه المقدمة نقول في محل كلامنا يوجد لدينا نوعان من الأدلة. النوع الأول أدلة الاشتراط، القائل مثلا لا صلاة إلا بطهور، فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على اشتراط الطهارة في الصلاة، وظاهره اشتراط الطهارة الواقعية لأن الألفاظ موضوعة للدلالة على المعاني الواقعية والنفس الأمرية، فحينما يقول لا صلاة إلا بطهور مقصود يا طهارة، مقصوده أن الشرط الحقيقي للصلاة هو الطهارة الواقعية. هذا النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة الذي يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس مثلا أو قذر، اللي هو دليل أصالة الطهارة. هذا الدليل يقول إذا شككت في الطهارة والنجاسة فاحكم ظاهرا بمن؟ بالطهارة. ومفاده طهارة واقعية أم طهارة ظاهرية؟ مفاده شنو؟ طهارة ظاهرية من الواضح جدا. والدليل الثاني الذي يقول كل شيء لك طاهر هو حاكم على الدليل الأول، لأن مفاد الدليل الأول أن موضوع الصلاة هو الطهارة الواقعية، ولكن ببركة الدليل الثاني كل شيء لك طاهر واستعنى موضوع الصلاة، فبدلا من كونه الطهارة الواقعية فقط صار شاملا للطهارة الواقعية والظاهرية، فببركة النوع الثاني من الأدلة واستعنى موضوع الحكم في الدليل الأول، فبدلا من اختصاصه بالطهارة الواقعية تحول إلى وصار كاملا للطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. الموضوع توسع. إذن عندنا هنا حكومة، لكن حكومة من نوع؟ حكومة موسعة، حكومة موسعة لموضوع الحكم، فاتسع الموضوع وصار شاملا للطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. وإذا اتسع الموضوع فالمكلف حينما صلى اعتمادا على أطالة الطهارة، فقد امتثل حقيقة أو لم يمتثل؟ قد امتثل، لأنه حقق الطهارة الظاهرية، والصلاة مشروطة بالطهارة سواء كانت واقعية أو ظاهرية، فقد امتثل حقيقة، ولذلك نحكم بالإجزاء ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء. نعم نعم. في الصلوات القادمة بعد أن انكشف له أن الطهارة غير ثابتة وأنه كان مشتبها فلا يستطيع أن يعتمد على هذه الطهارة في الصلوات القادمة، إذ علم بالخلاف وانكشف له الخلاف، إذا نقول بالإجزاء. يجزئ. لماذا؟ فإن دليله، دليل من؟ دليل الأمر الظاهري وهو الأصل العملي، يكون حاكما على دليل الاشتراط. اشتراط من؟ اشتراط الطهارة في الصلاة مثلا، الذي يقول لا صلاة إلا بطهور، وهذا عطى التفسير على قوله حاكما ومبينا لدائرة الشر، طبعا موسعا لو مضيقا موسعا، وأنه هاي عطى التفسير بيان لقوله مبينا، وأنه يعني الشر أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. دليل الاشتراط ظاهر في الطهارة الواقعية، لكن باعتبار جاءنا دليل الآخر قال كل شيء لك طاهر، فوسع موضوع دليل الاشتراط وجعله شاملا للطهارة الواقعية والظاهرية، فما أتى به المكلف بطهارة ظاهرية واجد للشرط وليس واجدا، واجد للشرط واقعا، ولذلك صلاته تعتبر صحيحة ومجزية. النتيجة فانكشاف الخلاف في الشرط، يعني لو اعتمد على أصالة الطهارة ثم تبين عدم الطهارة، فانكشاف الخلاف فيه يعني في الشرط لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، لا بل العمل واجب لشرطه، لأنه يكفينا الطهارة الظاهرية وهو قد صلى بطهارة ظاهرية. طبعا هذا بالنسبة لنا قلنا للصلاة الفائتة، أما الصلوات القادمة سيجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. لذلك يقول بل بالنسبة إليه يعني شرط الطهارة يكون من قبيل ارتفاع الشر من حين ارتفاع الجهل. الشرط اللي هو شنو؟ الطهارة. من حين ارتفاع الجهل، يا جهل متى ارتفع الجهل؟ بعد الصلاة. هو حين الصلاة كان جاهل بالطهارة واستفاد من أصالة الطهارة، ثم بعد الصلاة ارتفع جهله وعلم أنه لم يكن طاهرا، فما ففي الفترة التي ما قبل ارتفاع الجهل، يعني في فترة الشك والجهل، نتعامل معه معاملة الواجب للشر الواجب للطهارة. نعم من اللحظة التي علم فيها أنه ليس طاهرا، يعني من اللحظة التي ارتفع فيها الجهل نحكم بارتفاع الشر، يا شرط شرط الطهارة، نقول هذا ليس بطاهر، شرط الطهارة ليس واجدا له، ولذلك لو صلى بعد ذلك فهذه الصلاة فاقدة لشرطها، أما الصلاة قبل العلم فهي صلاة واجبة لشرطها ومجزية. هذا كله في الأصول العملية الجارية في الموضوع والمتعلق إيجابا أو سلبا؟ إيجابا. أما الأصول العملية الجارية في الموضوع أو المتعلق سلبا، أي تجري لنفي الموضوع ونفي المتعلق، كما في حالات الشك في الجزئية، شككنا أن السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا من الصلاة، فنجري أطالة البراءة لإثبات الجزئية أو نفي الجزئية. لنفي الجزئية نقول السورة ليست جزءا، أو الشك في الشرطية، شككت أنه هل يشترط أن أصلي في الثوب الأبيض أو لا، فأجري أطالة البراءة، ونتيجة أطالة البراءة نفي الجزئية ونفي الشرطية، أي هو نفي للموضوع وليس إثباتا للموضوع. ثم بعد الصلاة تبين أن السورة جزء، أنا شنو اعتمدت على أطالة البراءة وصليت بلا سورة، لكن بعد الصلاة تبين أن السورة واجبة وجزء من الصلاة، فهل صلاتي اعتمادا على أطالة البراءة مجزية أو لا تجب إعادتها؟ الجواب صلاة السابقة مجزية التي اعتمدت فيها على أطالة البراءة، فالحكم الظاهر هنا مجزي. لماذا مجزي؟ بنفس الدليل، لأن دليل الأصل حاكم على دليل الاشتراط. دليل الأصل الذي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو ما حجب عن العباد فهو موضوع عنهم، هذا الدليل ماذا يفعل؟ يفعل بموضوع الحكم تضييقا، موضوع الحكم أو موضوع الاشتراط أو دليل الاشتراط يقول السورة جزء، الثوب الأبيضي شرط، فالدليل الدال على الجزئية والدليل الدال على الشرطية شامل ومطلق لحالات العلم والجهل، يقول السورة جزء مطلقة سواء كنت عالما أو كنت جاهلا، لكن دليل البراءة شيخ الأكروف عن أمتي ما لا يعلمون، فيقول لا السورة جزء من الصلاة في حالات العلم، أما في حالات عدم العلم فالسورة مرفوعة وليست جزءا، فصار حاكما عليه. زلنا حكومة تضييقية أم حكومة توسيعية؟ تضييقية، لأن موضوع الجزئية ما هو موضوع الجزئية؟ موضوع الحكم في جزئية السورة هو السورة مطلق، يعني تجب عليك السورة أيها المكلف سواء كنت عالما بها أو لم تكن عالما بها. لكن حينما يأتي أصل البراءة ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول السورة التي لا تعلم بوجوبها جزئيتها مرفوعة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فضيقت الموضوع وجعلت الموضوع خاصا بمن؟ بالعلم بالجزئية، أما إذا لم تكن عالما بالجزئية فلا تجب عليك السورة. وأنا حينما تركت السورة كنت عالما أو غير عالم؟ كنت عالما بالجزئية أو شاك بالجزئية؟ شاك بالجزئية، فنتيجة الحكومة أنني أتيت بالعمل كاملا، لأنني ما دمت شاكا وجاهلا فالسورة ليست جزءا بالنسبة إلي، فهي غير واجبة علي، فصلاتي تامة الأجزاء والأركان، ولذلك هي مجزية وصحيحة. هذا هو النوع الثاني من الوصول العملية، طبعا المصنف لم يتعرض له، وإنما تعرض له في بحث الاجتهاد والتقليد. هذا تمام الكلام عن الوصول العملية. أما القسم الثاني أو البحث الثاني الأمارات الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق. احنا قلنا مرة نتكلم عن الأصول ومرة نتكلم عن الأمارات. الأمارات الجارية لتنقيح الموضوع والمتعلق، والتي لسانها، الأمارات شنو لسان؟ لسان الكشف عن الواقع وإحراز الواقع، وأن الواقع كذا وكذا. فإذا شككت في طهارة الثوب أو البدن واعتمدت على أمارة حكمت بالطهارة، يعني اعتمدت مثلا على خبر ثقة، أو اعتمدت على بينة، إجاني ثقة قال هذا ثوبك الذي تريد أن تصلي فيه طاهر، فاعتمدت على خبر الثقة وصليت، ثم بعد الصلاة تبين أن الثقة مشتبه وأن ثوبي كان نجسا وليس طاهرا، فهل صلاتي اعتمادا على الأمارة مجزية أو غير مجزية؟ الجواب يعتمد على أحد المبنيين المشهورين في الأمارات، فإن الأمارة فيها مبنيان مسلكان، مسلك الطريقية ومسلك السببية. أما مسلك الطريقية فهو المسلك الذي اختاره، مو ذاك مسلك الطريقية للنائمين، لا هذا مسلك آخر، وهو مسلك الذي اختاره مشهور الإمامية، وهو أن الأمارة دورها دور الطريق والكاشف عن الواقع، وليس دورها دور الموجد للواقع. يعني دورها دور الكاشف أم دور الموجد؟ دور الكاشف، تكشف عن الواقع، تخبر عن الواقع، تحرز عن الواقع، حتى غاية الأمر تارة تصيب الواقع وتارة تخطئ الواقع، وهي لا توجد المصلحة في الواقع. هذا المسلك يسمى بمسلك الطريقية، واختاره مشهور الإمامي. المسلك الثاني هو مسلك السببية، واختاره مشهور العامة، حيث قال بأن الأمارة إذا قامت في مورد صارت هذه الأمارة سببا لنشوء مصلحة على طبق مؤدى الأمارة، ولو كانت الأمارة مخالفة للواقع، فهي توجد مصلحة وملاك، وتخلق مصلحة وملاكا، وتكون سببا لوجود المصلحة والملاك. أما على المسلك الأول اللي هو يا مسلك الطريقية، فلا بد أن نقول بعدم الإجزاء، لأن الأمارة دورها دور الطريق الكاشف عن الواقع، فإذا تبين أن الأمارة مخطئة ومشتبهة، وأن الواقع لا مصلحة فيه ولم يحصل استيفاء الغرض، يعني الثقة شنو أخبرني؟ قال الثوب طاهر، لكن بعدين تبين أن الثوب شنو؟ نجس. إذن أنا استوفيت المصلحة أو لم أستوفي المصلحة من الصلاة؟ لم أستوفي المصلحة، إذن أقول بعدم الإجزاء، ويحكم العقل بوجوب الإعادة أو القضاء. إذن على السببية، عفوا على الطريقية، نقول بعدم الإجزاء فقط. الأمارة، وهذا بخلاف ما كان منها، طبعا الأفضل يشيل هذا بخلاف، رأسا يقول وما كان منها، لأنه شنو قال؟ والتحقيق أن ما كان من الأوامر الظاهرية كذا وكذا، يعني الوصول العملية فحكمه الإجزاء، وما كان من الأحكام الظاهرية والأوامر الظاهرية بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، يعني يقصد شنو؟ ما كان بلسان الكشف عن الواقع والإخبار عن الواقع، يعني الأمارات كما هو لسان الأمارات. فإذا تبين أنه خلاف الواقع فلا يجزئ. ليش فلا يجزئ؟ فلا يجزئ، هذا على مبنى، على مبنى طريقي. فإن دليل حجيته، يعني ما كان منها بلسان الواقع، يعني لسان الأمارات، فإن دليل حجية الأمارة حيث كان بلسان أن المأمور به واجد لما هو شرطه الواقعي ومخبر عن الواقع ومحرز للواقع، فبارتفاع الجهل ينكشف لنا أنه لم يكن كذلك. يعني شنو؟ أنه المأتي به لم يكن كذلك، يعني لم يكن واجدا للشرط، بل كان لشرطه فاقدا. وإذا كان فاقدا لشرطه، حقق الغرض أو لم يحقق الغرض؟ لم يحقق، فتجب عليك القضاء أو الإعادة. هذا يعني عدم الإجزاء على ما هو الأظهر الأقوى عند الإمامية. فالطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، وإنما هي بنحو الطريقية. وأما بناء عليها، يعني على ماذا؟ على السببية. يعني شنو السببية؟ وأن، هاي الواو تفسيرية، وأن، هذا تفسير للسببية، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجود شرطه أو شطره، هذا العمل يصير حقيقة صحيحا كأن هذا العمل واجد للشرط أو الشطر، مع كون العمل فاقدا للشرط والشطر، يعني فإنه واجب، فتكون الأمارة سببا لصيرورته واجدا مع أنه فاقد. في هاي الحالة على مسلك السببية نفس التفصيل الذي ذكرناه في الأوامر الاضطرارية راح يرجع نفس الكلام، ما هو مطلب جديد. نقول إما ثبوتا وإما إثباتا. أما ثبوتا كم صورة عندنا؟ أربع صور. فشو نقول هنا؟ أن يكون مؤدى الأمارة وافيا بتمام الغرض المترتب على شنو؟ على العمل التام الأجزاء والشرائط واقعا. في هذه الصورة نقول بالإجزاء وعدم الإجزاء بالإجزاء. ثاني، أن يكون مؤدى الأمارة ليس وافيا بتمام الغرض، وإنما شنو؟ بنسبة، والباقي لا يمكن تداركه، أيضا نقول شنو؟ بالإجزاء. أن يكون وافيا بجزء من الغرض والباقي يمكن تداركه وهو مقدار مهم يجب تداركه، فهنا شو نقول؟ عدم الإجزاء. الصورة الرابعة أنه يكون وافيا ببعض الغرض والباقي يمكن تداركه لكنه لا يعتد به، فهنا يستحب الإعادة. نفس الكلام بس راح يقدم ويأخر، لذلك نطبق المطلب سريعا. قال فيجزئ، يجزئ بها صورة لحد الآن بين في الصورة الأولى والثانية والرابعة، ولا يجزئ في الصورة الثالثة. فيجزئ لو كان الفاقد له، يعني للشرط أو الشرط أفضل من معه، لو كان الفاقد للشرط أو الشرط في هذا الحال، يعني حال قيام الأمارة، كالواجب، يعني إما واجب للشرط أو الشطر، في أي شيء كالواجب؟ في كونه وافيا بتمام الغرض. هيا صورة، هاي الصورة الأولى، فنقول بالإجزاء. زين، ولا يجزئ. أنا أريد نتكلم عن الصورة الثالثة، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك. يعني شنو لم يكن كذلك؟ يعني لم يكن كالواجب في الوفاء بتمام المصلحة، بل كان كالواجب في بعض المصلحة. ولا يجزئ لو لم يكن كذلك، و يعني وكان يجب الإتيان بالواجب للساعة استيفاء الباقي، الباقي من من الغرض. طبعا ان وجب الباقي هاي صورة، هاي صورة ثالثة الصورة الثالثة. الثانية المقدار الباقي لا يمكن تداركه، الثانية المقدار الباقي لا يمكن تداركه، هل نقول بالإجزاء. أما إذا كان المقدار الباقي مهم يحكم العقل بوجوب تداركه فهنا نقول بعدم الإجزاء. هذه الصورة الثالثة، ويجب الإتيان بالواجب لاستيفاء الباقي من الغرض. طبعا إن وجب استيفاء الباقي اللي هو الصورة الثالثة، كما لو كان الباقي مقدارا مهما، وإلا الصورة الرابعة، يعني لو كان المقدار الباقي لا يجب استيفاء، استحب أو لا استحب، يعني شنو استحب؟ استحب الإعادة والاستيفاء، يعني نقول بالإجزاء وعدم الإجزاء، نقول بالإجزاء لكن يستحب الإعادة. هاي الصورة لحد الآن بينا الأولى والثالثة والرابعة. الآن نرجع للصورة الثانية، هذا مع إمكان استيفاء الغرض الباقي، وإلا لو لم يمكن استيفاء الباقي اللي هو الصورة الثانية فلا مجال لإتيان الواجب للشرط أو الشاطر، ومستحيل استيفاء الباقي كما عرفت في الأمر الاضطراري. هذه الصور الأربعة التي ذكرناها في البحث الثبوتي أو الإثباتي، ها في البحث الثبوتي. إذا في البحث الثبوتي نحكم بالإجزاء في الصورة الأولى والثانية والرابعة، ونحكم بعدم الإجزاء في الصورة الثالثة. هذا ثبوتا. زين إثباتا في الأوامر الاضطرارية قلنا شو نسوي؟ نرجع إلى أطلاق الدليل، أطلاق الدليل الدال على الأمر الاضطراري. هنا لا، نرجع إلى أطلاق الدليل الدال على مؤدى الأمارة أو الأمارة، وإطلاق الدليل يثبت الإجزاء، حيث قال صدق الثقة ولم يقل إن انكشف الخلاف فتجب الإعادة، بل هو مطلق. وما زال المولى في مقام البيان ولم يبين وجوب الإعادة فنحكم بالإجزاء وعدم الإعادة. لذلك يقول ولا يخفى، هذا البحث الإثباتي، ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية للأمارة على هذا، يعني على مبنى السببية، هو الاجتزاء بموافقة الأمر الظاهري أيضا كما في الأوامر الاضطرارية. طبعا في الأوامر الاضطرارية قلنا بعد، ولو الوقت انتهى بس احنا نريد حتى نخلص هذا الاسبوع. زين، في الاوامر القرارية قلنا بعد، فان لم يتم الاطلاق استفدنا من الاصل العملي وهو البراءة. هنا نفس الشيء، تقول فان لم يتم الاطلاق فنستفيد من اصالة البراءة. هذا كله ما ذكرناه من الاجزاء على السببية وعدم الإجزاء بناء على الطريقية، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية للأمارة بنحو الكشف والطريقية قطعا، أو بنحو الموضوعية والسببية، يعني قطعنا بالطريقية أو قطعنا بالسببية. أما إذا شككنا فيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا سيرادلنا بعد درسين، وعدنا يوم واحد، شنو الحل؟ يعني عدنا درس، لا درس يعني تقريبا، إلا إذا درس أبو 60 دقيقة يعني.